بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في رسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربع، وهي قواعد عظيمة وجليلة ذكرها الشيخ رحمه الله نصيحة للمسلمين كما هي عادته في رسائله وكتبه رحمه الله. نبدأ إن شاء الله نشرح قاعدة القاعدة مع الحفظ كما هو طريقتنا. نعم، اقرأ القاعدة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم وفقك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخله في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أولا، المؤلف رحمه الله من لطفه ورفقه ونصحه للطالب يدعو له، وهذا الدعاء يطيب النفس ويؤلف القلب ويهيئها لقبول العلم. فإن الإنسان تطيب نفسه وينشرح خاطره إذا دعي له ويتقبل النصيحة. وهذا من حسن التعليم ومن حسن الدعوة، أنك إذا دعوت شخصا أو علمت شخصا أن تبدأ بالدعاء له. إذا نصحته تقول مثلا في البداية: أخي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق والسداد. ثم تبدأ تتكلم، فإنك بدعائك تهيئه، تطيب نفسه لكلامك ويقبل نصيحتك، ويعلم بدعائك هذا أنك ناصح له. فالشيخ رحمه الله يسير على هذا المنهج السليم القويم في الدعوة إلى الله. وأما قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا المؤمن، المؤمن إذا أعطاه الله شيئا من النعمة شكره، وأما غير المؤمن فإنه يكفرها والعياذ بالله، ولا يؤمن ولا يعترف ولا يقر بها، كما قال قارون: إنما أتيته على علم عندي، يعني كما يقول بعض الناس اليوم: بكدي وعرق جبيني وجهدي، ولا يقول هذا من فضل ربي. سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سليمان قال هذا من فضل ربي، والله عز وجل أعطاه ملكا ما أعطاه أحدا من العالمين. وقارون الذي أعطاه الله عز وجل شيئا من الدنيا قال هذا إنما أوتيته على علم عندي، هذا عندي أنا، جهدي، كدي، عرق جبيني كما يقولون اليوم. فالمؤمن يشكر، وأما الكافر فإنه ينكر ويبطر والعياذ بالله. وإذا ابتلي صبر أيضا هذا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه يضجر ويتسخر يتشكى، تضيق عليه الدنيا، تضيق به نفسه، وربما أفضى به ذلك إلى الانتحار، أن يقتل نفسه، ما يصبر. وإذا ابتلي صبر. وهذه مقامات عظيمة، مقام الشكر ومقام الصبر، لأن الدين نصفان كما قال ابن القيم وغير من الأئمة، قال الدين نصفان شكر وصبر. وإذا أذنب استغفر، يعني عاد إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمهما الإنسان عمل من الذنوب إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله عز وجل فإن الله يغفر له، كما جاء ذلك في الأحاديث. وهذه الجملة عظيمة وجليلة، وشرحها يطول في الحقيقة، ولكن كما قال الشيخ هنا، الشيخ رحمه الله عبر عن هذه الجمل الثلاث بتعبير جامع شامل، اختزل ذلك في قوله عن هذه الثلاث، قال هي عنوان السعادة. من حقق هذه المقامات الثلاث فهو السعيد في الدنيا والآخرة. إذا أعطاه الله نعمة شكر الله، وهذا الشكر يكون بالقول وبالعمل. الشكر فقط ليس بالقول، يعني أن يقول الإنسان الحمد لله فقط، الحمد لله شكر عظيم، ولكن لا بد من العمل. فإن الصلاة شكر، والصيام شكر، والحج والعمرة شكر، والزكاة شكر، وهذه الأعمال الصالحة شكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، جعل العمل شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. فالله عز وجل يشكر على نعمه، على نعمه في الدين وعلى نعمه في الدنيا. ونعمة الدين أعظم وأجل، لأن النعمة التي تدوم ويسعد بها الإنسان على الدوام في الدنيا والآخرة، أما نعمة الدنيا فإنها تزول ما تبقى. فالله عز وجل يشكر على هدايته في الدين وعلى هدايته في الدنيا، ويشكر بالقول ويشكر بالعمل. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، لو أردنا أن نتكلم في هذه المسألة لطال البحث، اعلم أرشدك الله لطاعته، أيضا يعود المؤلف إلى منهجه وأسلوبه الجميل، إلى رفقه ونصحه للطالب، يدعو له أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي هذه الحنيفية؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مخلصا له الدين أي أن تدين الله دينا خالصا صافيا نقيا ليس فيه ذرة شرك، هذه الحنيفية. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي مع إخلاص العمل وإفراد الطاعة والعبادة لله عز وجل، إلا مع التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد العبادة لله. وتقدم تعريف التوحيد والحنيفية في شرح الأصول الثلاث، ولكن المؤلف هنا يريد أن يقرر أن العبادة لا تسمى عبادة ولا تكون مقبولة شرعا ولا تكون صحيحة عند الله عز وجل إلا إذا كانت مع التوحيد. الصلاة لا تكون صلاة صحيحة ومقبولة إلا مع التوحيد، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، كذلك العمرة، كذلك الزكاة، كل الطاعات والأركان والأعمال والعبادات لا تكون عبادة ولا تصح ولا تقبل إلا مع التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الطهارة شرط. لو أن الإنسان صلى بدون وضوء هل هذه صلاة؟ ليست صلاة، باطلة، ليست مقبولة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك عبادة غير الله معه يفسد العبادة، ولا تسمى العبادة عبادة مع الشرك، مثل الحدث يفسد الطهارة. الإنسان الآن المتوضئ لو بال أو خرج منه ريح مثلا، ما حكم هذا الوضوء؟ فسد بالحدث. كذلك العبادة تفسد بالشرك، كذلك العبادة تفسد بالشرك. يعني الإنسان الآن لو صلى صلاة، صلاة شرعية ما فيها أي شيء، ثم بعد الصلاة ذهب عند القبر وقال: يا سيدي فلان شيء لله، أو مدد مدد يا سيدي فلان، إيش حكم الصلاة؟ فسدت. ما الذي أفسدها؟ الشرك. ما الذي أفسدها؟ الشرك. كذاك الذي توضأ ثم ذهب إلى الخلاء وبال مثلا، فهذا البول يفسد الوضوء، هذا الحدث الذي أحدثه يفسد الوضوء. أيضا هذا لما صلى ثم ذهب وقال مدد مدد، يطلب المدد من الميت، يطلب فسد هذه الصلاة، فسدت بالشرك. أو هذا المسلم المسكين مثلا بعدما فرغ من أعمال الحج، حج لله عز وجل وطاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة ووقف في عرفة وبات في مزدلفة وبات في منى ورمى الجمرات وأدى مناسك الحج، ثم بعد ذلك سافر إلى المدينة ووقف عند قبر رسول الله وقال: يا رسول الله أنا في عرضك، أنا في جاهك، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله افعل كذا وكذا. أخذ يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك هذا الشرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا هو الشرك، هذا دعاء غير الله معه، بدل أن يقول يا رسول الله، بدل أن يقول يا رب العالمين، يا الله، اللهم اشفني، اللهم اغفر لي، اللهم كذا وكذا، بدل أن يطلب من الله فإذا به يطلب من رسول الله، بل بعضهم يطلب المغفرة من النبي، هذا موجود في أشعارهم وفي أدعيتهم، يطلبون العفو والمغفرة والصفح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظنون أنه لا نجاة يوم القيامة إلا برسول الله، يعني هو الذي ينجيهم، ما تركوا شيئا لله عز وجل، أعوذ بالله، كل الأمور جعلوها في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الأمور التي هي لله، مغفرة الذنوب لمن؟ الستر، العفو، الحساب، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن يرضى الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه عز وجل وملكه؟ ما أحد، حتى الأنبياء، حتى النبيون عليه الصلاة والسلام ما يشفع عند الله إلا بإذن الله. هؤلاء جعلوا كل الأمور بيد الله. يا أكرم الخلق ما لي، يقول البصيري في قصيدته المشهورة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.
وهكذا يخاطب النبي، يقول مالي من ألوذ به إلا أنت، مالي من ألوذ به سواك. طيب يا مصيري أين الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين الله؟ ما تركوا شيئا لله عز وجل من ربوبيته أو ألوهيته إلا وجعلوها للمخلوق، جعلوها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لغيره، أعوذ بالله. فهذا المسكين بعدما حج وأدى مناسك الحج ذهب المدينة وأخذ يدعو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالأدعية الشركية. ما حكم حجه؟ فسد. ما الذي أفسده؟ الشرك، أعوذ بالله. فالشرك يفسد العبادة، ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. إذن هذا شيء خطير. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك، أن أهم ما عليك ما هو؟ معرفة ذلك. إذن معرفة خبر بقوله أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لماذا أهم؟ المؤلف يقول: أهم شيء عليك أيها المسلم أن تعرف التوحيد وأن تعرف الشرك، وأن تميز بين التوحيد وبين الشرك. لماذا؟ لأن الأمر خطير، لأن الأمر خطير. هذا الشرك يفسد عليك العمل، يحبط عليك العمل. يا مسكين، تبقى 50 سنة 60 سنة تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر، وكل هذه الأعمال باطلة، ليست مقبولة، والله ما في حسنة عند الله لك. لماذا؟ بالشرك، لأنك تذبح للقبور وتنظر للقبور وتدعو أصحاب القبور وتفعل الشرك. إذن جميع هذه الأعمال باطلة حابطة. كمن يصلي من غير وضوء، ما في فرق. لو أن الإنسان صلى بدون وضوء ما حكم صلاته؟ باطلة، ولو صلى 60 سنة. كذلك من عمل مهما عمل بدون توحيد وإخلاص لله عز وجل، بدون دين خالص، لا تكون الأعمال مقبولة. ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو الذي لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبله الله ولا يرضى سواه. الدين المشوب بالشرك هذا ليس لله، هذا للشيطان ولا يقبله الله، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما هو الإسلام؟ التوحيد، هذا الإسلام. الإسلام التوحيد، الدين الخالص، الدين النقي الصافي، هذا الإسلام. من ابتغى غير الدين الخالص هذا لا يقبل الله منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله: لعل الله أهم شيء أن تعرف التوحيد والشرك. لماذا؟ لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله. شبكة الشرك، تعرفون الشبكة؟ الشبكة ما ينصب فيعلق به الشخص أو يعلق به الحيوان، ينصب في الطريق فيعلق به البهيم أو الحيوان، وربما علق به الإنسان، ثم ما يستطيع أن يتحرك، أصبح مشبوكا محبوسا. هذا الشرك أعظم شبكة تنصب للآدمي. من الذي ينصبها له؟ الشيطان. هذه شبكة الشرك، أعظم ما ينصب في طريق الآدمي، تنصب له هذه الشبكة حتى يقع فيها. وهذه الشبكة، المشكل أن هذه الشبكة ليست فقط في الدنيا، حتى في الآخرة آثارها وأضرارها وشرها على الآدمي حتى في الآخرة. فإنه إذا وقع في شبكة الشرك في الدنيا فمصيره إلى النار يوم القيامة، نعوذ بالله. فما أخطر هذه الشبكة، وكثير من الناس إذا وقعوا في هذه الشبكة لا يخرجون منها، لا يكادون يخرجون منها، من هذه الشبكة، شبكة الشيطان. وربما بعضهم أصبح متعصبا ومعاندا ومحاربا ومضادا للتوحيد وأهله، لأن هذه الشبكة قد أحكمت عليه فما يتخلص منها، وربما مات وهو مشبوك، فمصيره يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أن يحصل تلك المعرفة وذلك العلم وهذا التخلص من الشبكة هذه الخطيرة، شبكة الشرك، وتحقيق التوحيد ومعرفة ما هو التوحيد وما هو الشرك إلى آخره. هذا يحصل لك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. المؤلف رحمه الله عاش في زمن كثرت فيه الجاهلية وكثرت فيه الخرافات والشرك والتعلق بالأموات، فهو رحمه الله يريد أن ينصح المسلم وأن يخلص المسلم من الشرك الذي تفشى وانتشر في زمانه، حتى في بلده، حتى في منطقته في نجد كانوا الناس يستغيثون بالأموات ويذبحون للأموات، حتى في المكان والموضع الذي كان فيه الشيخ رحمه الله في نجد كانت الناس تستغيث بقبر الصحابي الجليل زيد بن الخطاب رضي الله عنه. زيد بن الخطاب رضي الله عنه كان من الصحابة الذين استشهدوا في معارك الردة، في معارك الردة في زمن أبي بكر الصديق، ودفن هناك، دفن في نجد، في قلب نجد، وقبره أصبح مزارا وأصبح ضريحا ومشهدا، والناس تأتي تتبرك به وتذبح له وتدعو له ويقول: يا زيد يا زيد. حتى كان الشيخ رحمه الله يعني يقولون من حكمته في بداية الدعوة، في أول الدعوة لما كانت الناس تقول: يا زيد يا زيد، كان رحمه الله يقول لهم: الله خير من زيد. يعني لا يريد أن يصادمهم بقوة، ربما كانت النتيجة عكسية، ما كان يقول لهم هذا شرك وهذه، لأن ربما ما يقبلون، ولكن كان يوجههم توجيها حسنا. فإذا قالوا: يا زيد، يقول: الله خير من زيد، يعني عليك بأن تدعو، تدعو الله سبحانه، الله خير من زيد رحمة الله عليه. إذن الشيخ رحمه الله عاش في عصر عج فيه الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرت وأطبقت فيه الجاهلية، إلا بقايا من العلماء ومن أهل الخير والصلاح الذين بقوا على التوحيد وعلى السنة، وهم قلة، وغالب الناس على الخرافات وعلى الشركيات والعياذ بالله. طيب، الشيخ رحمه الله وهو الداعية العالم الإمام المجدد يكتب هذه الرسائل ليصحح هذه الأوضاع وليخلص المسلم، هذا المسلم المسكين، يخلصه من شبكة الشرك. فإذا حقق هذه القواعد الأربع عرف وتبصر. لذلك الناس لما قرأوا كتب الشيخ ورسائل الشيخ والله تبصروا كثيرا واتضحت لهم أمور كثيرة وميزوا بين الشرك وبين التوحيد، وميزوا بين الإسلام وبين الجاهلية، وعرفوا أن ما علي هؤلاء الناس ليس هو الإسلام، وإنما هي الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمحاربتها والقضاء عليها، الجاهلية الشركية ولا حول ولا قوة إلا بالله. القاعدة الأولى، يقول الشيخ: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، أي مقرون بتوحيد الربوبية. أنا عندي الخالق المدبر، لعلها في نسخة. النسخة التي عندي التي أنا أقرأ منها هي الموجودة في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب المحققة، لعل في نسخة الرازق. المقصود هنا أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، يعني أن يقر العبد بأن الله هو المنفرد والمتفرد بأفعاله هو سبحانه وتعالى، ما يفعله الخلق والرزق والتدبير والتصرف والإماتة والإحياء وعلم الغيب، هذه كلها من خصائص الله ومن أفعال الله سبحانه وتعالى. فيؤمن العبد أنه لا رازق ولا خالق ولا مالك ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا من؟ إلا الله. الكفار في الجاهلية كانوا مقرين بهذا، الكفار الذين بعث فيهم رسول الله، الكفار العرب الذين بعث فيهم رسول الله كانوا معترفين، كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يؤمنون بذلك ويعترفون به ولا يناقشون فيه، يؤمنون بذلك. حتى هذا موجود في أشعارهم، جاء في شعر عنترة وهو يقول: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاه. فهذا البيت الجاهلي فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه الإيمان بعلو الله عز وجل، إن كان ربي في السماء قضاه. هذا بيت جاهلي قاله عنترة. إذن عنترة عرف أين الله، وشيوخ الأزهر ما يعرفون أين الله، لأنك إذا سألتهم يقولون الله في كل مكان والله المستعان. طبعا ليس كل شيوخ الأزهر، في سلفيون منهم، لكن أقصد الأشاعرة. الأشاعرة من الناس الذين ما يعرفون أين الله، نعوذ بالله، كما بينا ووضحنا في كثير من دروس العقيدة وكما هو معروف. على كل حال، الكفار يقول الشيخ كانوا مقرين معترفين بأفعال الله عز وجل بالربوبية، لكن الشيخ يقول إن هؤلاء الكفار مع اعترافهم وإيمانهم وإقرارهم بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر إلى آخره، مع ذلك هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ لا، بقوا على كفرهم. إذن السؤال هنا: هل إيمان الشخص بربوبية الله عز وجل بأفعاله، هل هذا يدخله في الإسلام وينجيه يوم القيامة؟ الجواب لا. لا بد أن يأتي مع ذلك بأي شيء؟ بتوحيد الألوهية، هذا الذي يريده الشيخ. ثم ذكر الدليل، قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذا سؤال، أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل لهؤلاء المشركين، قل لهم، قل لهؤلاء المشركين المعاندين الذين أبوا دعوتك ورفضوا دينك وكذبوك، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. يا سبحان الله، تؤمنون بهذه الأشياء وتعترفون بهذه الأفعال لله عز وجل ثم تكفرون به، تكفرون به وأنتم تعترفون وتقرون بأنه الخالق المدبر المالك الرازق المحيي المميت. ما أعظم الله، أنتم الآن تعترفون بعظمته، تعترفون بجبروته وقهره وقوته سبحانه وتعالى، فلماذا لا تؤمنون به وتعبدونه وحده عز وجل؟ يعني إذا كنت أيها المشرك مقر بالربوبية، يلزمك أن توحد وأن تعبد الله وحده. إذن هذه طريقة القرآن، ذكر الربوبية حتى يلزم بالألوهية. إذن أفادت الآية، أفادت الآية أن المشرك قد يكون مؤمنا بربوبية الله عز وجل، بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن ذلك لا يدخله في الإسلام، أن ذلك وحده لا يدخله في الإسلام، كما هو حال المشركين الذين كانوا في زمن رسول الله. طيب الآن هذه مسألة واضحة، عرفنا هذا. لو قال قائل: ما قصد الشيخ بهذه القاعدة؟ قاعدة هذه الشيخ ما قصد بها؟ ما مناسبة هذه القاعدة للظروف والأوضاع التي كانت في زمن الشيخ؟ نعم، خذ المناسبة. المناسبة أن الشيخ رحمه الله يريد أن يرد على شبهة أثيرت في عصره عليه وعلى أمثاله من علماء السنة والتوحيد، أنكم كيف تحكمون على عباد القبور بالشرك وتستبيحون دماءهم وأموالهم وتخرجونهم من الإسلام، وهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت؟ نحن لو سألنا هذا القبوري الذي يعبد البدوي أو يعبد الجيلاني أو الدسوقي، لو سألناه من الخالق لقال الله، من الرازق لقال الله، من المحيي المميت لقال الله، إذا لماذا نكفره؟ فالشيخ يقول لهم: إن هذا الذي يعترف به هذا القبوري كان قد اعترف به قبله من؟ كفار قريش، أبو لهب وأبو جهل يؤمنون بهذه الأشياء، ومع ذلك هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ لم يدخلهم. إذن افهموا ما هو الإسلام، هكذا يقول الشيخ، يعني يريد أن يقول افهموا ما هو الإسلام. الإسلام ما هو فقط أنك تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك، هذا عظيم وهذا من الدين لا شك أنه من الدين، ولكن لا يكفي وحده، لا يدخل في الإسلام وحده، ولو كان يكفي وحده لكان العرب في جاهليتهم مسلمين، ولم يكونوا كذلك بل كانوا مشركين كما هو معلوم. إذن هذا القصد حتى نفهم يتبين لنا الأمر، لأنه مع الأسف العقيدة والتوحيد عند المتكلمين غايتها أقصى شوط عندهم فيها ما هو الربوبية، مع الأسف هذا شيء مضحك. المتكلمون الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، العقيدة التي تدرس الآن في الكلية الشرعية في بعض الجامعات الإسلامية في غير البلاد السعودية، العقيدة عندهم غاية أمرهم في العقيدة أنهم يقفون عند الربوبية، بل حتى كلمة لا إله إلا الله يحرفونها يجعلونها دالة على الربوبية. فالطالب عندهم يتعلم في العقيدة أن الله عز وجل موجود، وأنه يحيي ويميت، وأنه يخلق، وأنه يرزق، وأنه يتصرف في الكون، وأنه يدبر، وأنه يوجد من العدم. طب هذا كله الآن القوم يطوفون حول الربوبية، ولكن أين العبادة؟ أين التوحيد؟ أين الألوهية؟ هذه لا يصلون إليها. وهذا الانحراف الخطير عند المتكلمين، هذا الانحراف الخطير عند المتكلمين، هو ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ذكرها، شيخ الإسلام ذكرها، قال إن المتكلمين إذا تكلموا في التوحيد فإنما يتكلمون على الربوبية، وذكر رحمه الله إنه هذا غاية أمرهم، قال إنه هذا غاية أمرهم أنهم يصلون بالتوحيد إلى الربوبية فقط ويتكلمون عن الربوبية، الألوهية لا يرفعون لها رأسا. وهذا الانحراف عند المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وما تريدية هو الذي فتح الباب للشرك. كيف؟ لأنهم لا يدرسون الألوهية، يدرسون الربوبية، ومن حقق الربوبية عندهم فقد حقق التوحيد. إذن هذا الذي يذبح للقبور وهذا الذي ينظر للقبور لا يكون مشركا عندهم، أليس كذلك؟ كيف؟ طيب وضح لي كيف ما يكون مشرك عندهم؟ لأن هذا القبوري حقق عندهم التوحيد، وما هو التوحيد الذي عندهم؟ الربوبية. عرفتم كيف الآن الانحراف خطير؟ لأن هذا القبوري الذي يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها ويتبرك بها ويدعو أهلها ويستغيث بالأموات، هذا ليس مشركا عند المتكلمين، لأن هذا محقق للربوبية، ومن حقق الربوبية عندهم فقد حقق التوحيد. ولذلك الشيخ ذكر هذه القاعدة ليبين أن تحقيق توحيد الربوبية لا يعني تحقيق التوحيد، ولا يعني أن صاحبه مسلم. أرأيتم الفرق بين المنهج السلفي، المنهج السلفي في التوحيد، والمنهج الخلفي؟ لأن هذا القبوري على المنهج الخلفي مسلم موحد، ولكن على المنهج السلفي ليس كذلك. إذن الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة فرق بين منهج السلف وبين منهج الخلف، بين منهج الأثريين وبين منهج المتكلمين في الحكم على من أشرك في الألوهية وعلى من صرف عبادة لغير الله عز وجل، فما أعظمها من قاعدة. يعني هذه القاعدة لو درسها المسلم، لو درسها طالب العلم من البداية يعرف أن ما عليه هؤلاء الأشاعرة هو الضلال بعينه، وأن ما عليه المتكلمون هو الانحراف والزيغ بعينه. والحمد لله رب العالمين.